الحديث الثامن والعشرون عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. مسألة في تخريج الحديث. قال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال: ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وزاد في حديثه: فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وزاد في آخر الحديث: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد. وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا: هي مدرجة فيه وليست منه. قاله أحمد بن صالح المصري وغيره. مسألة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وعظ أصحابه. قول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي بليغة، وفي روايتهم أن ذلك بعد صلاة الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يديم وعظهم، بل يتخولهم به أحيانا، كما في الصحيحين عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها، وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وخرجه أبو داود ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هو كلمات يسيرات. وخرجه مسلم من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار رضي الله تعالى عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحاكم بن حزن قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات. وخرج أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام يوما فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. وكان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. خرجه مسلم بمعناه. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال ثم وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثة حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. مسألة: ذكر هدي الصحابة عند وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قول العرباض رضي الله تعالى عنه: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذان الوصفان بهما مدح الله تعالى المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. مسألة: ما جاء في تعريض النبي صلى الله عليه وسلم بقرب رحيله عن الدنيا؟ قول الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع، وقال: لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ولما رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى خمة، وخطبهم وقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته. خرجه مسلم. وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض، فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. مسألة: بيان أن تقوى الله تعالى والسمع والطاعة لولاة الأمر يجمعان خير الدنيا والآخرة. قول الصحابة رضي الله عنهم في حديث الباب فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم بها التمسك بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة. وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. مسألة: الجمع بين حديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي وبين حديث الأئمة من قريش. حديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقوله الناس تبع لقريش، وقوله الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي. ويشهد لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه. وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. وإسناده جيد، ولكنه روي عن علي موقوفا، وقال الدارقطني هو أشبه. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه، كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. مسألة: في ذكر معنى السنة وفضل التمسك بها ووجوبه، وأنه لا طاعة لولي الأمر في معصية الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر، إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر في طاعة الله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله. مسألة في ذكر الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ويتبع ذلك مسألتان: الأولى إلحق عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالأربعة، والثانية اتفاق الأربعة هل يكون إجماعا أم لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، في هذا وصف الخلفاء بالراشدين، وفي رواية بالمهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرف الحق بالكلية. وقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ الأمراس. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما، دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وفي رواية: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، واهتدوا بهدي عمار. فنص صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدى به من بعده. والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا، وقد صححه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فسر به وأعجبه. وكان محمد بن سيرين أحيانا يسأل عن شيء من الأشربة فيقول نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز. وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة، هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد. وحكم أبو خازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام، ولم يعتد بمن خالف الخلفاء، ونفذ حكمه في ذلك في الآفاق. ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ولم يخالفه منهم أحد، بل خالفه غيره من الصحابة، فهل يقدم قوله على قول غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، وكذا ذكره الخطابي وغيره، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وبكل حال، فما جمع عمر عليه الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف، كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول، وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للأم ثلث الباقي، وكقضائه في من جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي، ومثل ما قضى به في امرأة المفقود ووافقه غيره من الخلفاء أيضا، ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث وفي تحريم متعة النساء، ومثل ما فعله من وضع الديوان ووضع الخراج على أرض العنوة وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك. ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام أنزع على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، وفي رواية فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب، وفي رواية حتى تولى والحوض يتفجر. وهذا إشارة إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يمت حتى وضع الأمور مواضعها واستقامت الأمور، وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث واهتمامه بها، بخلاف مدة أبي بكر فإنها كانت قصيرة، وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال، فلم يتفرغ لكثير من الحوادث، وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يرفع إليه، حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر فرد الناس فيها إلى الحق وحملهم على الصواب. وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي، وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأيه، كمسائل الجد مع الإخوة ومسألة طلاق البتة، فلا يكون قول عمر فيه حجة على غيره من الصحابة، والله تعالى أعلم. مسألة: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. مسألة: معنى ما جاء عن بعض السلف من استحسان بعض البدع. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي. وروي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذا لم يكن. فقال عمر: قد علمت، ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجز عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي. ومن ذلك أذان الجمعة الأولى زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة. ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان. ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح. وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. وكذلك قتال من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس على ذلك. ومن ذلك القصص، وقد سبق قول غضيف بن الحارث: إنه بدعة. وقال الحسن: القصص بدعة ونعمة البدعة، كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد. وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحياناً أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده. ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدث الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثا، ولا تمل الناس. وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم الجنيد قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر: نعمة البدعة هي. ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل، أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال: والمحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلال، وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وكثير من الأمور التي حدثت اختلف العلماء في كونها بدعة حسنة أم لا، فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيها الأكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة، ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم، وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه، وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين، وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك. وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. والله تعالى أعلم.